الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل حديثنا مع الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، وهو يبين ما لا يجوز للمرء أن يصلي فيه من الملبوسات أو الثياب. وكنا قد تكلمنا في اللقاء الماضي عن بعض الملابس التي جاء الشائع بالمنع منها، وانتهينا إلى قوله رحمه الله: ولا مغصوب، أي لا يصلي في ثوب أخذ عنوة من صاحبه، وهذا محرم باتفاق العلماء سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة، للأدلة الكثيرة التي تفيد حرمة ما للمسلم واغتصابه لباسا كان أو غيره. قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، وهو الحديث الطويل في وصف حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: أعني جابر، خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس يوم عرفة فقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وفي حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل لامرئ أن يأخذ مال أخيه بغير حقه، رواه أحمد وابن حبان والبيهقي، وله شواهد من حديث ابن عباس وأنس وأبي حرة الرقاشي وعمر ابن يثربي، كما خرج هذه الشواهد الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في المجلد الخامس من الإرواء الغليل. واشتهر هذا الحديث بلفظ: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في صحة الصلاة باللباس المغصوب كاختلافهم في حكم الصلاة في لباس الحرير، والقول هنا كالقول هناك، ثلاثة مذاهب في المسألة. أولها القول بالصحة مع الإثم، وضد القول بالبطلان، وهو مذهب أبي محمد بن حزم رحمه الله تعالى، باعتبار أن القاعدة عنده إن أي منهي عنه يفسد الصلاة سواء كان خاصا بالصلاة أو ليس خاصا بها. وبعضهم توسط في المسألة فقال: إن كان الثوب مما تستر به العورة الواجب سترها فتبطل الصلاة
وإن كان في شيء خارج كعمامة أو نحو ذلك فلا تبطل الصلاة. والظاهر والله تعالى أعلم أن الراجح هو ما بيناه في لباس الحرير من صحة الصلاة مع الإثم، باعتبار أن النهي هنا عام في الصلاة وخارج الصلاة. بقيت بعض الألبسة لم يتعرض لها الماكن رحمه الله تعالى، وإن كان الشارع قد أشار إليها وقال إنما لم يذكرها الشوكاني رحمه الله تعالى في المتن للاختلاف بين العلماء في جوازها وعدم جوازها. ومن ذلك ما ورد النهي عنه لما فيه من التشبه بلباس الكفار، فقد اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على أن المسلم يحرم عليه أن يتشبه بالكفار في اللباس الذي هو شعار لهم يتميزون به عن المسلمين، مع اختلافهم في كون ذلك الفعل موجبا للحكم بكفره أو غير موجب. إذن هم لم يختلفوا في حرمة التشبه في الكفار في لباسهم الخاص أو زيهم الخاص أو سمتهم الخاص الذي يتميزون به عن غيره، وإنما اختلفوا في حكم المتشبه بهم هل هو كافر أو ليس بكافر. يبقى الاتفاق على الحرمة، أما كونه كافر أو ليس بكافر طبعا إيه أيضا بنقول من باب الحكم العام وليس تنزيل على الأعيان. ومستند ذلك الاتفاق النصوص الكثيرة الدالة على تحريم التشبه بغير المسلم من الكفار وأهل الكتاب وغير ذلك، مما هو من خصائصهم على سبيل العموم، وكذلك النصوص الدالة على تحريم التشبه بهم في زيهم ولباسهم على سبيل الخصوص. فعندنا أدلة عامة تفيد النهي عن التشبه بهم مطلقا، وأدلة خاصة متعلقة بمسألة اللباس والثياب فقط. فمن النصوص الدالة على تحريم التشبه بهم عموما حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم، رواه أبو داود وأحمد، وجود إسناده شيخ الإسلام وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، وكذلك الحافظ العراقي في تخريج الإحياء. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم. ظاهر الحديث أو لو حملنا الحديث على ظاهره يقتضي تكفير المتشبه بأهل الكتاب أو بالكفار عموما، ولكن أقل ما يفيد الحديث هو التحريم. ومن الأحاديث الدالة على تحريم التشبه بهم في زيهم ولباسهم حديث ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما، عبد الله بن عمرو قال رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي ثوبين معصفرين، أي مصبوغين في العصفر، وهو نبات يخرج في بلاد العرب كما سيأتي توضيحه إن شاء الله. فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، رواه مسلم. قال شيخ الإسلام علل النبي صلى الله عليه وآله وسلم النهي عن لبسها بأنها من ثياب الكفار، وسواء أراد أنها مما يستحله الكفار بأنهم يستمتعون بخلاقهم في الدنيا أو مما يعتاده الكفار لذلك. إذا سواء كان الكفار يعتبرونه شعارا لهم أو كانوا يتميزون به عن غيرهم أو كانوا يستمتعون به دون غيرهم، فهذا كله داخل في الوعيد المذكور. وقد تقدم حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا كان لأحدكم ثوبان فليصلي فيهما، فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزرر به ولا يشتمل اشتمال اليهود، هي مسألة اشتمال الصماء. وقلنا وإن كان كثير من أهل العلم يفرقون بين اشتمال الصماء الذي يؤدي إلى كشف العورة وبين اشتمال الصماء إذا كان عليه ثوب يستر العورة، ولكن بعموم التشبه باليهود الذين ابتكروا تلك اللبسة فإن النهي على عمومه ولا يشتمل اشتمال اليهود. إذا في الرواية الأولى رواية ابن عمرو علل النهي بانه لباس الكفار، وهنا علل النهي بانه ايه من لباس اليهود. قال شيخ الاسلام: اضافة المنهي عنه الى اليهود دليل على ان لهذه الاضافة تأثيرا في النهي، وإلا ما كان لها اي فائدة هنا، كان يقول ايه نهى عن اشتمال الصماء ويسكت، لكن كونه جعلها من لباس الكفار اذا افادت مدلول جديد وهو ايه النهي عن التشبه بهم في كل ما يخصهم. وفي صحيح مسلم عن ابي عثمان النهدي رحمه الله تعالى ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كتب اليهم وهم باذربيجان كتابا جاء فيه: اياكم والتنعم وزي اهل الشرك. طبعا معلوم ان عمر لا يحرم من قبل نفسه ولا يمنع طيبا اباحه الله عز وجل، وان وقع في وعيد قول الله عز وجل: كل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. فهل يجر عمر رضي الله تعالى عنه او غيره خصوصا من الذين يتفهمون القرآن الكريم ويتدبرونه، هل يجرؤ على مخالفة نص واضح الدلالة فيما ذكرناه الا اذا كان فيه معتمد او مستند من السنة والمستند الاحاديث الماضية؟ اياكم والتنعم وزي اهل الشرك. وممن بسط القول في هذه المسألة او افضل من بسط القول فيها وشيخ الاسلام تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الفاز اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة اصحاب الجحيم. اذا تقرر هذا فانه يحرم على المسلم ان يصلي في لباس متشبها فيه بلباس الكفار، لكن لو صلى، طبعا النهي هنا مش للصلاة فقط ولكن للصلاة وخارج الصلاة، ولا شك ان اذا كان الشيء منهي عنه خارج الصلاة فمن باب اولى ان يكون منهي عنه فين؟ في الصلاة، لان الصلاة يعني موطن ذلة واستكانة واعلان العبودية لله عز وجل، فلا يتصور اجتماع النقيضين، اعلان العبودية من ناحية واعلان الاستعصاء من ناحية اخرى، لان العبودية لا تتجزأ، العبودية لا تتجزأ، والله عز وجل يقول: يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة. فما يصلح ان يأخذ بشيء ويترك شيء اخر. قال الله عز وجل: افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب. اي فالمسألة الاسلام كل لا يتجزأ ولا يعرف من هدي السلف انهم حتى كانوا يفرقون بين شيء اسمه واجب وشيء اسمه مستحب، شيء اسمه محرم وشيء اسمه او وصفه مكروه، ما كانش الكلام ده حاصل، ولكن امر ونهى. الامر بغض النظر عن كونه يفيد الوجوب او يفيد الافضلية او الند، النهي يفيد التحريم يفيد الكراهة، مثل هذه المصطلحات لم تكن معروفة عند السلف، ولكن المعروف عندهم امر يبقى نعمله، نهي نجتنبه. طبعا ده مع الوسع والطاق. فيحرم على المصلي ان يلبس ثياب الكفار الخاصة بهم في الصلاة وخارجها وفي الصلاة اشد. ومع هذا لا نقول ببطلان الصلاة، وانما نقول بان الصلاة صحيحة مع الاثم، لان النهي هنا ليس خاصا بالصلاة، يعني ليس مترتبا على ترك ركن او واجب او شرط من شروطها. ما نهي عنه من اللباس لما فيه من تشبه الرجال بالنساء والعكس، يحرم على الرجال ان يتشبهوا بالنساء في لباسهن، او ان يتشبه النساء بالرجال في لباسهم في قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى لأحاديث كثيرة، منها حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، رواه البخاري. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل، رواه أبو داود والحاكم وصححه وأقره الذهبي وصححه ابن حبان والنووي رحم الله تعالى الجميع. وهذه الأحاديث كثيرة في الباب، حتى إن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى قال: استفاضت السنن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. ولكن ليهمنا هنا ما هو الضابط في تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال؟ ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى أن الضابط في ذلك يرجع إلى مجرد أن الضابط في ذلك لا يرجع إلى مجرد ما يختار الرجال والنساء ويشتهونه ويعتادونه، فإنه لو كان كذلك لكان إذا اصطلح قوم على أن يلبس الرجال الخمر، جمع خمار يعني، التي تغطي الرأس والوجه والعنق والجلابيب التي تسدل من فوق الرؤوس حتى لا يظهر من لابسها إلا العينان، وأن تلبس النساء العمائم ونحوها، وأن يكون ذلك سائغا، وهذا خلاف النص والإجماع، فإن الله تعالى قال للنساء: وليضربن بخمرهن على جنوبهن، وقال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. يبقى هنا أمر الله عز وجل المؤمنين أو نساء المؤمنين بالإدناء، في حين حرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الرجال الإدناء اللي هو الإسبال. يبقى إذن هنا لا يقول إنسان: أنا حر ألبس ما شئت، ولكن المسألة إذا تعلقت بنص شرعي فلا يجوز لإنسان أن يخرج عن هذا النص أيا كان، حتى وإن توافق أهل بلدة بأجمعهم على زي معين لم تتوفر فيه الآداب التي شرعها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أو كانت شبيها باللباس الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم من خصائص النساء، فهذا تشبه حتى وإن قالوا: احنا قضينا لأنفسنا ذلك. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن للشارع مقصودين عظيمين، يعني في باب اللباس أو باب التشبه، تشبه الرجال بالنساء والعكس،
الأول أن يكون بين لباس الرجال والنساء فرق يتميز به الرجال عن النساء، لابد يكون فيه فارق بين لبس يراه الرجل فيقول هذا خاص بالنساء، ويرى الآخر يقول هذا خاص بالإيه؟ هذا خاص بالمرأة. هذا على سبيل التمييز بينهما. الضابط الثاني أن يكون لباس النساء فيه من الابتسام والاحتشام ما يحصل به مقصود ذلك. المرأة الأصل فيها الاحتشام الاستتار، يبقى لابد فيها ان يحقق هذا الايه؟ هذا الغرض الشرعي. وذكر كذلك ان الفارق بين لباس الرجال والنساء يعود الى ما يصلح للرجال وما يصلح للنساء، وهو ما يناسب ما يؤمر به الرجال وما تؤمر به النساء من الاستتار والاحتجاب دون التبرج والظهور. ولا بد من اجتماع هذين المقصودين العظيمين في لباس النساء، اذ لو كان المقصود مجرد الفرق فحسب لحصل ذلك باي وجه حصل به الاختلاف. يعني ممكن الناس تصطلح على زي معين يقولوا ده خاص بالرجال وده خاص بالنساء، ولكن لا يكون فيه الستر والحشمة بالنسبة للايه؟ للمرأة، وقد يكون فيه الستر بالنسبة للرجل. وده للأسف النهاردة هو المشهور المنتشر بين الناس. الرجل الآن يعني يجر ذيله والمرأة ترفع ثوبها مرة إلى نصف الساق ومرة إلى الركبة ومرة فوق الركبة، والله أعلم إيه ما يحصل بعد كده. كان في يوم من الأيام أو المشهور اليوم إن الرجل في الأحوال العادية بيلبس القميص الواسع اللي إحنا بنقول عليه جلباب مثلا، وأصبحت المرأة أو في جل أحوال المرأة والعياذ بالله تلبس الضيق المفصل لأعضائها. الرجل يتأثر من ذلك ويتأثر منه إن فعل ذلك، يعني كأن الأمور انعكست. فالقضية ليست مجرد لباس يتميز به الرجل عن المرأة فقط، ولكن لابد أن يتحقق منه المقصود الشرعي من ستر المرأة وحشمتها. ثم بين رحمه الله تعالى أنه إذا اجتمع هذان المقصودان في لباس النساء فليس هناك لباس معين من جهة نص النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو من جهة عادة النساء على عهده عليه الصلاة والسلام. والحقيقة إن دي كلمة حق ينطق بها البعض يريدون بها باطلا في كثير من المناسبات. يقولوا إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد زيا خاصا بالرجل ولا زي خاص بالمرأة، وده صحيح، ولكن هو لم يحدد زي بعينه، وإنما وضع ضوابط يجب أن تراعى في اختيار الزي، فهم يذكرون الأولى وإيه؟ ويكتمون الثانية. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش المرأة تلبس عباية أو تلبس درع وخمار أو تلبس مثلا ملاء تلف بها نفسها أو تلبس مر أو ما قالش تلبس إيه، ولكن المهم إن يبقى زيه يميزها عن زي الرجال وفي نفس الوقت يحقق الايه؟ الحشمة والاستتار. بعد كده اي حاجة تحصل بعيدا عن ايه؟ عن ثياب الشهرة التي تلفت الانظار اليها، يبقى ذا تلبس ما شاءت من الالبسة اللي تميزها عن الرجل وتحقق معنى الاحتشام والستر الواجب ايه؟ الواجب عليه. والرجل كذلك يلبس ما يتناسب معه بالضوابط المذكورة في ستر العورة ونحو ذلك مما سبق بيانه في هذا الباب. قال إذا اجتمع هذان المقصودان في لباس النساء فليس هناك لباس معين من جهة نص النبي صلى الله عليه وسلم أو من جهة عادة النساء على عهده عليه الصلاة والسلام حتى يقال إن ذلك هو الواجب ونحوه أو غيره يحرم
بل الامر راجع الى ما يصلح للنساء، وهو امر يختلف باختلاف الزمان والمكان، لكن مع مراعاة المقصودين المذكورين. وهذا في مجموع الفتاوى، يعني افراد الكلام فيه من المجلد 22 من صفحة 146 لصفحة 155، يعني 10 صفحات تقريبا تتكلم في مسألة الضابط المميز لمسألة تشبه الرجل بالمرأة وتشبه المرأة بالرجل في باب اللباس. ما يحرم من اللباس لاشتماله على تصاوير او صلبان، لا خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى في تحريم اتخاذ الصور ذوات الاجسام اللي بيسموها لها ظل، اللي هي التماثيل، سواء كانت كبيرة الحجم او صغيرة الحجم، الا ما استثني من لعب العرائس باعتبار انها كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وان كان من العلماء الشيخ ابن باز رحمه الله ما يعني من يقول بان ده كان قبل ايه احاديث الله، يعني الشيخ ابن باز حتى لعب الاطفال لا يرى انها ايه مستثناة من جملة الصور المجسمة او التي لها ظل، لكن خالفه في هذا شيخ الألباني رحمه الله تعالى. والأدلة أن ما نعرف أو لا نستطيع القطع بأن هذا الدليل سابق لذاك، إنما يعني سبيل الاحتياط، فظاهر الله تعالى أعلم أنها مستثناة لمصلحة معينة، وهي تعويد البنت على تربية الأولاد باعتبارها أن هي اليوم صحيح طفلة صغيرة، بكرة هتبقى أم ومربية ونحو ذلك، فلعل هذا هو السر في استثناء لعب الأطفال. ولهذا ينبغي أن يراعى، يعني الولد لا يؤتى له بعروسة، يعني الولد يؤتى له بعروسة تساعده على التخنس، الولد يؤتى له مثلا بمسدس، يؤتى له بدبابة، يؤتى له بلعبة مثل هذه، أيوة، لأن احنا بنقول الشرع وإن أتى بما يجم النفس أو أباح ما تستجم به النفس أو يروح به المرأة عن نفسه، إلا أنه ربطه بقاعدة مهمة جدا، وهي قاعدة الفائدة الخاصة أو العامة، أنه يكون هو مستفيد أو فيه فائدة رجعة على عموم الإيه؟ على عموم الأمة وليس مطلق اللعب والله. ويعني كل الأحاديث اللي ورد فيها إباحة أنواع معينة من الله مرتبطة بهذه الجزئية، لكل له مباح من ناحية ونافع من ناحية إيه؟ من ناحية أخرى. فما ينفع أو ما يصلح للرجل أو للذكر أو للولد لا يصلح للأنثى، ولا ينبغي أصلا الخلط بينهما في هذا. فلا خلاف بين العلماء في مسألة تحريم الصور المجسمة أو التي لها ظل أو نحو ذلك. وحكى الإجماع على حرمة تلك الصور أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى. وما ينبغي أن يكون في هذا الباب خلاف، لكن للأسف لما أصبحت البلاد الإسلامية محكومة بقرارات وتوصيات أعدائها، فتحت في البلاد الإسلامية كليات فنون جميلة، قسم التمثيل يعني نحت التماثيل وغيرها، وجاء من العلماء من قال بأنه التمثال بيكون مجوف الرأس، تمثال كامل ويقول لك بنجوف الرأس، إذا ليس فيه مضاهاة لخلق الله عز وجل، لأن رأس الإنسان مصمطة، لكن دي إيه مجوفة، يعني تحايل على نصوص الشرع بما يعني يستحي منه الشيطان والعياذ بالله اذا كان عنده حياة. ولذلك الباب لما اتفتح، يعني لما سئل المفتي الحالي اول ما جلس على كرسي الكتاب سألوه في مسألة التمثيل، صناعة التمثيل، حكم صناعة التمثيل، فكانت الاجابة ايه؟ كان جدي صانعا ماهرا لها، هي دي الاجابة. فاصبح جده حجة على الشر، كان جدي صانعا ماهرا لها. وانا اذكر هو الكلام له يعني ان اميرة من امراء الحجاز اتت له في يوم بتحفة تمثالية نادرة، يعني الرجل ده صيته يعني حتى وصل للحجاز يعني، فقالت له اريد تمثال قريب من هذه من هذا التمثال. فلما عادت اليه بعد فترة اختلط عليها الامر اي التمثالين هو الاصل، بحجة رجل يتولى مسؤولية التحليل والتحريم في بلدة من اكبر البلاد الاسلامية. في المرجعية الشرعية قال الله قال رسول الله لا جد صانع ماهرا له. ففي الحقيقة ده جر الكفار على ان هم يفرضوا علينا فارض 10 توصيات لتجديد الحوار الديني مع المسلمين. يبقى هو اللي يقول واحنا نقول له حاضر عشان ايه؟ عشان يبقى فيه همزة وصل بيننا وبينكم نتكلم باسم الدين. انا اذكر لكم فقط 3 بنود من الوصايا 10 اللي ذكرها. هل كان في يوم من الايام واحد يشرق ان يتكلم في حق الاسلام؟ لكن ما بيتكلمش النهاردة، لا ده بيفرض. البند الاول حذف الايات التي تبين كيد ومكر اليهود بالمسلمين من القرآن الكريم. البند الثاني حذف الايات التي فيها الحث على جهاد غير المسلمين او على الاقل تهمشها وحصرها في دائرة جهاد النفس والشيطان. خلاص ما هو ايه يعني اذا لم تستحي تصنع مشهد. الادهى من ذلك وده البند العاشر وجوب مساواة المرأة بالرجل في كل احوالها، في الميراث، في امامة المصلين وخطبة الجمعة والصلاة كيف شاءت ومتى شاءت، حائضا كانت او نفساء او غير ذلك. يعني بالله عليكم ماذا يمكن ان يقال في مقابلة هذه الاقوال وتدفع هذه التوصيات لكل البلاد العربية والاسلامية؟ عايزين يبقى فيه قناة مناقشة وحوار بيننا وبينكم، يبقى التوصيات دي لابد ان هي. والان الحرب على اشده مع القيادة في الحجاز او في السعودية لحذف المناهج الاصلاحية التي وضعها شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، لانها كلها بتدعو الى الارهاب والتطرف. يعني ما فيش حاجة اسمها تدريس توحيد في السعودية، وضغط شديد جدا على الامراء هناك وعلى الملك نفسه لكي يغير المناهج، وان اللي يتولى وضع المناهج هيئة رقابية امريكية. احنا قبل كده فتحنا لدلوب الفرنسي ان يحطلنا المناهج، وما زلنا يعني نتجرع مرارة المناهج العلمانية اللي بيدرسها ابنائنا حتى للاسف في الازهر. طبعا برضو من ضمن البنود مسألة ايه؟ تعديل الدراسة في الازهر وجعلها مطابقة للدراسة في التعليم العادي، يعني ما يبقاش في حاجة اسمها دراسة او تميز ديني. الازهر ما يبقاش فيها دينية، ولكن يبقى زي ايه؟ كلية، بدل ما نقول وقت في جامعة اسكندرية وجامعة القاهرة وجامعة عين شمس وجامعة وجامعة، يبقى برضو جامعة الازهر. يعني منذ متى كان هذا التسلط على ابناء الاسلام الا ما وجدوا ابناء الاسلام انفسهم يحرفون دينهم ويعطون الثنية في دينهم ويخنعون لأعدائهم؟ هي دي المصيبة. فالحاصل يعني ان عبد البر ابو بكر بن العربي رحمه الله حكى اجماع العلماء على حرمة صناعة التماثيل، كبيرة صغيرة كلها محرمة. واما اذا كانت الصورة في اللباس طبعا او على الورق كالثوب ونحوه فإن العلماء قد اختلفوا على ثلاثة أقوال في حكم لبس هذا الثوب اللي عليه صورة. القول الأول يحرم لبسه، وهذا مذهب الحنفية وهو الصحيح من مذهب الحنابلة إنه حرام. الثاني يكره لبسه وهو الصحيح من مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة. الثالث يجوز لبسه وإليه ذهب المالكية وهو قول عند الشافعية. واستدل الفريق الأول القائل بالتحريم بعموم الأحاديث الدالة على تحريم التصوير وتحريم اقتناء الصور، وأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، ومن تلك الأحاديث ما يلي: حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد سترت سهوة لي بكرام فيه تماثيل. كان فيه تماثيل متعلقة مجسمة ولا فيه صور منقوشة؟ صور منقوشة، لأنه لا يتصور أنها تعلق فيه تمثال من حجر أو ذهب أو فضة أو غير ذلك. فدائم يعني يرد على القائلين بأن قول صلى الله عليه وآله وسلم كل مصور في النار، أو أن الملائكة لا تدخل بيت في كلب ولا صورة، يقولوا الصورة هنا المقصود بها التمثال. مين أكد؟ هذا لا فيه معنى شرعي ولا فيه حتى معنى لغوي ولا معنى عرفي. لأن الآن أنت لما تذهب إلى المصور بتقول أنت أعمل إيه؟ أنا عايز ست صور شمسية، سماها صورة ولا ما تسمهاش؟ لما واحد يقول لك إحنا عايزين ثلاث صور عشان نخرج لك مثلا جواز، يقول عليها صورة ولا ما تقولش صورة؟ يبقى اللغة الدارجة اللي هي العرف، اللغة العربية، الصورة كل ما صور على مثال سابق أو على هيئة مثال سابق. الشرع كله بيقطع بأن الصورة داخل فيها التمثال اللي له ظل، وداخل أيضا فيها الصورة المنقوشة اللي ملهاش ظل. وده اللي نعقل الإمام النووي رحمه الله إن ده اتفاق العلماء على إن الصورة تعني هذا سواء كان لها ظل أو ملهاش. لكن يأتي بعض المتساهلين معرفش لماذا كالقرضاوي وغيره يقول لك لا، ده المقصود إيه؟ الصور اللي لها جسم أو لها ظل. من إيه؟ يعني لا لغة ولا شرع ولا عرف، جت منين؟ فعائشة بتوضح المسألة، قالت إيه؟ بكرام فيه تماثيل، فسمته تمثال مع إنه صورة. فلما رآه أي النبي صلى الله عليه وسلم هتكه قطعه وتلون وجهه وقال: يا عائشة، إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. وهذا الحديث متفق عليه. والمضاهاة هي نوع من الايه؟ المشابهة، شيء مثل ايه؟ مثل شيء اخر. وعنها ايضا رضي الله تعالى عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت على بابي درنوكا فيه او درنوكا فيه الخيل ذوات الاجنحة. يعني مرسوم زي ستارة كده، مرسوم عليها ايه؟ بس هي ستارة كثيفة يعني سميكة، مرسوم عليه حصان له اجنحة او خيل له جناح. فامرني فنزعه، وهذا متفق عليه. قال القاضي: الطرنوك اصله ثياب غلاظ وقد تبسط مرة فتسمى بساطا وتعلق اخرى فتسمى سترا. يعني ساعات يستعمل كستارة وبعض الأحيان يستعمل كإيه؟ شيء يجلس عليه هو البساط. والكرام في الحديث المتقدم قال: ستر فيه رقم ونقش، وقيل هو الستر الرقيق وراء الستر الغليظ. وعنها أيضا رضي الله تعالى عنها قال: اشتريت نمرقة فيها تصاوير أو نمرقة فيها تصاوير، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بالباب فلم يدخل، فقلت: أتوب إلى الله ماذا أذنبت. يعني صلى الله عليه وسلم وعد مجرد أن الستارة فيها إيه؟ فيها صورة، فما بال اليوم المجالس تسطر بصور كبيرة ومبروزة بيعني أثمن بالواب للأب أو الجد أو كذا وكذا. أقول لك للذكرى، يعني إيه للذكرى؟ وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يرفض يدخل إلى الله ماذا أذنبت. قال: ما هذه النمرقة؟ قلت لتجلس عليها وتوسدها تجلس عليها وتتخذها وسادة. فقال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصورة. يبقى الصورة هنا ممكن تحمل على تمثال، مش ممكن لأنها بين في ستر أو في كرام أو في غير ذلك. الحديث الرابع حديث أبي الهيال الأسدي رحمه الله تعالى قال: قال لي علي رضي الله تعالى عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. رواه مسلم. ما ذكرنا قبل كده إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل الكعبة حتى قدم عمر رضي الله تعالى عنه بين يديه لينفو كل صورة موجودة فين؟ في الكعبة. والمقصود هنا الصور اللي كانت مرسومة، حتى انه قال محاها بالايه؟ بالماء. طبعا معنى محاها بالماء ان هي كانت صورة ايه؟ صورة مرسومة. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل وجد بعض اثار لصورة ابراهيم واسماعيل وفيها انهما كانا يستقسمان بالاذلام، فلعن الله فلعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واقسم انهم لم يستقسما بها قط. ثم دعا بماء فاكمل المحو. يبقى ده صورة تمثال ولا صورة مرسومة؟ المحو بالماء يكون لي صورة مرسومة مش لتمثال، التمثال هيقصر. هذه الاحاديث وغيرها كثير يعني، والحقيقة من احسن الرسائل المختصرة في هذا الباب رسالة الجواب المفيد في حكم التصوير للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، يعني رسالة صغيرة كده ممكن تقرأها في 5 أو 10 دقائق، لكن فيها استيعاب الادلة في هذا الباب وبيان فقه كل دليل بمفرده رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فأقول يعني هذه بعض الادلة، لان المقام يعني لا يتسع لذكر جميعها، وفيها دلالة واضحة على تحريم التصوير لكل ذي روح وعلى تحريم اقتناء الصور وهي عامة لكل أنواع التصاوير سواء كان للصورة ظل أو ليس لها ظل، مجسمة أو غير مجسمة. احنا عارفين قصة هذا الرجل الذي أتى إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وذكر له أنه لا كسب له، بالمعنى بتاعنا ما عنديش رزق او دخل الا من صناعة الايه؟ الصور. فقالت ابن مني حاج بقى يعني تقدر تقول فم ابن عباس في اذن هذا السائل. فقال: ان كنت لابد فاعلا فاصنع الرحلة وما لا روح فيه. وكأن ابن عباس فهم من فحوى الاحاديث المذكورة، خصوصا مع ان مسألة الايه؟ لان يظاهرون خلق الله او يظاهرون خلق الله، خلق الله ممكن تبقى في الاشياء اللي ما فيهاش ايه؟ روح. ايضا يرسم شجرة على نفس نظام وصورة الشجرة اللي موجودة، ففيها نوع من المظاهرة. ولكن فهم ابن عباس وهو دل الفاهم وسائر الامة ان المقصود هنا ذوات الارواح، لانه قال ايه؟ احيوا ما خلقتم، يبقى فيه روح او يؤمر بنفس الروح، وطبعا ليس بفاعل. فسواء كانت الصورة لها ظل او ليس لها ظل، وسواء كانت في حائط او ستر او قميص او غير ذلك، لان النبي صلى الله عليه وسلم اطلق ولم يستثن شيئا، بل انه صلى الله عليه وسلم لما رأى الستر الذي عند عائشة تلون وجهه وهتك وقال: ان اشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون خلق الله. وهذا صريح في دخول الصور التي في الستور ومنها التي تكون في اللباس، دخولها جميعا في عموم الوعيد. الفريق الثاني اللي قالوا بالكراهة قالوا بنفس الاحاديث المتقدمة، ولكن صرفوها الى الكراهة بحديث بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن ابي طلحة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه صور. قال بس ثم اشتكى زيد فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صورة فقلت لعبيد الله الخولان ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألم يخبرنا عن الصور يوم الأول؟ يعني كأنه استنكر كيف يخبرهم عن تحرير الصور وإن الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب ولا صورة، ثم هو يجعل صورة على بابه أو في ستر على بابه، وده يوضح ما كان عليه استنكار أثناء مخالفة يجدها المرء في ايه. يقول لنا ان التصوير ممنوع وفي ايه عنده ايه عنده صورة. قال فقال عبيد الله ألم تسمعه حين قال إلا رقما في ثوب؟ قالوا فقولوا إلا رقما في ثوب دليل على أن الصور التي تكون في الثوب ونحوه لا تدخل ضمن الصور المنهي عن اقتنائها، مما يدل على جواز اللباس المشتمل على التصاوير، لكنه يكره لعموم أحاديث النهي عن اتخاذ الصور والأمر بضمصها أو امتهانها، لكن هذا الاستدلال معكر عليه لأنه لا نسلم بأن ما جاء في حديث زيد بن خالد من الرقم المذكور إن صورة لها إيه من ذوات الأرواح. فقوله إلا رقما في ثوب محمول على ما كانت الصورة فيه من غير ذوات الأرواح كصورة الشجرة وغيرها، لكن هو طبعا تصور لما سمع الحديث ان الصورة اي شيء صور او جعل على مثال شيء اخر اسم صورة. يعني انا الان لو قلبت خطك فبقول ايه الخط ده مثل الخط ده كأنه صورة طبق الاصل ولا لا؟ بل انت لما بتصور ورقة زي دي وتقدمها لمصلحة معينة لازم الاثنين ينضم يقولوا ايه صورة طبق الاصل، يعني يقارنوا ديت بديت تقولوا بالضبط هي غير، ففيهم ان اي حاجة مشابهة لغيرها تبقى داخلة في معنى الايه في معنى الصورة، فبينوا له قالوا له لا الصورة هي ما كانت من ذوات الارواح وليست كل ايه صورة فيها مشابهة لغيرها او مماثلة لغيرها، خاصة وان الرقم يأتي في لغة العرب بمعنى النقش والوشي والاصل فيه الكتابة. يعني كلمة الرقم لما تطلق في لغة العرب الاصل فيها ايه الكتاب، وممكن تعتد على هيئة مسألة التفريز والوشي ونحو ذلك او تعتد معنى النقش، لكن ليست مشهورة في لغة العرب بان الرقم هو الايه هو الصورة. الاحتمال الثاني اللي ذكره الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وهو مشكوك الى ذلك في كلام الامام النووي وكذلك وارد كلام الحافظ ابن حجر ان قد يكون هذا الحديث قبل النهي عن اتخاذ الصور في الصدور ونحوها، ثم بعد ذلك نسخ بالنهي عنها واستقر الامر على ذلك، خصوصا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما يجد الصورة في الستر ويتناول الستر ويقطعه مع انه نهى اصلا عن اضاعة المال، وهذا فيه اضاعة مال ولا لا، بل انه يقف على الباب ولا يدخل، فيتصور هذا في امر مكروه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخصوصا ان عائشة ستحدث بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنفرض الا رقما في ثوب احتمل، يعني هنقول حتى على افتراض ان هي فيها معنى الصورة، هذا المعنى يعارض المعنى الاخر ان الاصل في النقش انه الكتابة او الاصل في الرقم انه النقش او الكتابة او التفريض او نحو ذلك، ويعرض ايضا انه قد يعني يكون قبل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل في ستر عائشة او رقة عائشة، فهذا كل احتمالات تضعف شأن الاستدلال بهذا الحديث على إباحة الصور في الستور والأوراق ونحو ذلك. هذا الحديث نفسه اللي هو حديث زيد بن خالد إلا رقما في ثوب، استدل به من قال بمسألة الجواز، وطبعا فيه الاعتراض السابق وهو أولى بالاعتراض. ومما تقدم بيانه يظهر الله تعالى أعلم برشحان ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة من تحريم الصور ذوات الأرواح، سواء كانت في ستر أو على حائط أو في قميص أو على ورق أو غير ذلك. إذا تقرر هذا فما حكم الصلاة في اللباس المشتمل على تصاوير؟ نفس الكلام اللي قلناه في الصلاة في الثوب الحرير أو ثياب الكفار أو ثياب النساء، الحكم واحد ثلاث أقوال. وإن كان هنا يعني القول الثالث غير واضح، ولكن القولين المشهورين الصحة مع الإثم، وهذا مذهب الحنفية وهو صحيح من مذهب الحنابلة، الثاني بطلان الصلاة وهو رواية عند الحنابلة. أدلة الفريق الأول اللي هم قالوا بصحة الصلاة مع الإثم ما سبق بيانه من أدلة في باب صحة الصلاة بثوب الحرير مع الإثم، باعتبار أن النهي هنا عام لا يخص الإيه؟ لا يخص الصلاة. وأكدوا ذلك بحديثين. الأول حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في قميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بقميصتي هذه إلى أبي جهل وأتوني بأنبجانيته فإنها ألهتني آنفا عن الصلاة. وجه الدلالة هنا إيه؟ الخميصة نساء غليظ له أعلام، يعني فيه نقوشات ليست من ذوات الأرواح، يقول مثلا قميص مؤلم أو كرهات أو نحو ذلك، أو في شجر أو غير هذا. فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ثم لما انصرف من الصلاة قال: اذهبوا بها إلى فلان وأتوني بأنبجانيته، وهي الكساء اللي احنا بنقول عليه السادة، يعني ليس فيه أعلام ولا رسومات ولا نقوشات ولا غير ذلك. فقالوا هنا إن لو كانت الصلاة باطلة يبقى كان خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة، أو على الأقل أعدها بعد أن إيه أتوه بأنبجانية أبي جهل. لكن يعترض على هذا بماذا؟ بأن الخميصة لم تكن فيها صورة ذوات أرواح، ولكن فيها أي إيه؟ أي نقش أو زخرفة من شأنها إن هي تشغل المصلي وتلهيه عن الخشوع في الصلاة. الحديث الثاني عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان فراق لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عني كرامك، أميطي عني كرامك هذا، فإنه لا تزال تصاوير تعرض لي في صلاتي. متفق عليه. هذا الحديث ترجم له الإمام البخاري رحمه الله تعالى بقوله: باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته، وما ينهى عن ذلك. والإمام البخاري رحمه الله دائما لما بيترجم لحديث بخصوص مسألة اختلف فيها العلماء يأتي بهذا الاستفهام: هل تفسد صلاته؟ فده بمجرد ما تقف على ترجمة من هذا النوع تعرف ايه او تقطع بين العلماء مختلفون في فساد الصلاة اذا صلى في ثوب مصلب او في تصاوير او نحو ذلك، يبقى كأنه اشار الى الايه الاختلاف. ثم بعد ذلك ينظر في تفصيل القول في المسألة. قال الحافظ في الفتح تعليقا على هذا الحديث: ان ظاهر هذا الحديث لا لا يوفي بجميع ما تضمنته الترجمة إلا بعد التأمل. قال الحق في الفتح تعليقا على هذا الحديث إن ظاهر هذا الحديث لا يوفي بجميع ما تضمنته الترجمة إلا بعد التأمل، لأن هو الستر عندنا مش ملبوس، وكلام البخاري في الترجمة إيه؟ من صلى في ثوب، ولكن ده ستر مهوش ملبوس، فتوجيه الترجمة يحتاج إلى نوع من التأمل وإعمال الفكر. قال لأن الستر وإن كان ذا تصاوير لكنه لم يلبسه، ثم أجاب عن ذلك بأنه أو بأن منع لبسه بطريق الأولى، لأن الصور إذا كانت تلهي المصلي وهي مقابلة له فكذا تلهيه وهو لابسها، بل حالة اللبس أشد. صحيح، يعني ممكن مثلا رحمكم الله ممكن الستارة الواحد يضع نظر محل سجوده ولا يلتفت يمنة ولا يسرى، فتقع عينه على التصاوير اللي موجودة او النقوشات او الرسوم اللي موجودة في الستر، لكن لما يكون لابسها اذا جلس في التشهد عينه هتكون ايه؟ هتكون عليه. اذا ركع عينه هتكون عليه، بل وهو مطرق رأسه وهو قائم عينه هتكون عليه. فاذا كان النهي في الستر يبقى من باب اولى يكون فين؟ في اللباس اللي هو يلازم له في كل حركاته في الصلاة، قيام وركوع وسجود وجلسة بين السجدتين وتشهد وغير ذلك. ثم قال ودل الحديث على أن الصور لا أو على أن الصلاة لا تفسد بذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقطعها، أي لم يقطع الصلاة ولم يعدها، يعني بعد انتهاء الصلاة. لكن يمكن ان نعترض ايضا على هذا الدليل بنفس الاعتراض السابق، وان الستر او التصاوير اللي كانت موجودة في هذا الستر تصاوير من غير ذوات الارواح، بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم سكت عنها. اما الستر الاخر اللي كان فيه تصاوير اللي هو الفرس اللي له اجنحة تناوله النبي صلى الله عليه وسلم وايه وهتكه. يبقى خرجنا بهذا الحديث عن محل الايه؟ محل النزاع، لان احنا محل النزاع عندنا في التصاوير ذوات الارواح او اللباس اللي فيه تصاوير ذوات الارواح. اما اذا كانت المسألة موقوفة على مجرد نقوش فالامر لا يخلو من كراهة، وهو ما صرح به جماعة من العلماء، بل قطع شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بأن هذا هو الصواب الذي لا يجوز غيره. يبقى الصلاة صحيحة، ولكن يكره أن يتشاغل المرء عن الخشوع بأي شيء، سواء كانت صورة ذات روح أو كانت مجرد نقوش عادية ولكنها تلفت النظر وتشغل المصلي. قال العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى تكره الصلاة على السجادة المزخرفة الملمعة، وكذلك على الرقيق الفائق، لأن الصلاة حال تواضع وتمسك، ولم يزل الناس في مسجد مكة والمدينة يصلون على الأرض والرمل والحصى تواضعا لله. وعلق الصنعاني رحمه الله على حديث القميص المتقدم بقوله وفي الحديث دليل على كراهة ما يشغل عن الصلاة من النقوش ونحوها مما يشغل القلب. وقال شيخ الإسلام والمذهب الذي عليه عامة الأصحاب كراهة دخول الكنيسة المصورة إذا صور والصلاة فيه وفي كل مكان فيه تصاوير أشد الكراهة، وهذا هو الصواب الذي لا ريب فيه ولا شك. وذكر المرجيناني الحنفي مراتب كراهة الصلاة في المكان الذي فيه صور من حيث أماكنها، فقال وأشدها كراهة أن تكون أمام المصلي ثم من فوق رأسه ثم على يمينه ثم على شماله ثم خلفه. فهنا لبس ما فيه ذات روح محرم في الصلاة وخارج الصلاة لا تبطل به الصلاة ولكن تكره الصلاة الذي فيه تصاوير سواء كانت من ذواب الأرواح أو من غيرها من النقوش التي تشغل المصلي وتخرجه عن الخشوع المطلوب في الصلاة، لا أعلم في ذلك خلافا بين العلماء رحمهم الله تعالى، والخلاف في مسألة الصورة ذات الروح فقط. وبعضهم يقول إذا كانت الصورة دقيقة لا تشغل أو كانت كبيرة تشغل يفرقون بين هذا وذاك، ولكن كل هذا ليس عليه أي دليل إلا إنها صورة أو ليست صورة. إذا كانت صورة والصورة الرأس، يعني كل طيب أنا اللي موجود فقط رأس واحد رأس حصان كذا، هذه الصورة هي الرأس. والشيخ الألباني رحمه الله تعالى صحح حديثا بهذا المعنى اللي هو الصورة الرأس، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بقيت بعض المسائل متعلقة بهذا الباب نكملها إن شاء الله في لقائنا المقبل، وبعد العشاء نجيب عن بعض الأسئلة حسب ما تيسر إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. يقول: وسع الله تعالى علي في الرزق، فشاركت في زواج إخوتي ودفعت نفقة حج والدي، وأخصص له مبلغ شهري وأزور كل أسبوع في القرية. أردت أن أبني بيتا على قطعة أرض 5 قراضيط ملك والدي، ويريد أن يهبها لي وأنا أريد شراءها، فوافق أن يبيعها ولكن يريد أن يقبض من ثمنها لي، فهل يجوز ذلك؟ وهل المال الذي سيأخذه هل يجب عليه توزيعه على إخوتي على أساس أن هذه القطعة هي ميراثهم إذا مات والدي، مع العلم أن إخوتي لا يضرون والدي كما ينبغي ولا يساعدونه ماديا مع مقدرتي؟ يعني ابتداء نسأل الله عز وجل أن يبارك لك فيما وسع عليك، خاصة وأن هذا وعد الله عز وجل: ولئن شكرتم لأزيدنكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعم المال الصالح للمرء الصالح. ومن هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يأمر من وسع الله عز وجل عليه أن يوسع على الآخرين، وخصوصا أن الجزاء من جنس العمل كما تقدم، فمن وسع على إخوانه وسع الله عز وجل عليه. ثم إنه لما فعل ذلك، الظاهر أنه فعله تطوعا يرجو ثواب ذلك، فلا ينبغي أن يطلب إلى جوار ثواب الله عز وجل ثوابا آخر وعليه، حتى وإن أراد أبوه أن يخفض له ثمن قطعة الأرض التي يريد شراءها، فعليه أن يدفع مثل ثمن المثل ليتم له ثوابه الذي طلبه بمساعدة إخوانه وتحجيزه أباه ونحو ذلك. خاصة وإنه مشارك لكل من فعل خيرا في الثواب الذي فعله بمساعدته له. فهذه المرأة التي رفعت النبي صلى الله عليه وسلم صبيا لها، لهذا أجر؟ لهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. فهو لما حجج أباه مأجور كذلك كما لو حج سيشتري الأرض بثمن المثل، ولو كان في نوع من المجاملة يبقى مجاملة محتملة أو يعني لا تحدث غبنا ولا نحو ذلك. ثم إن الأرض بعد بيعها له صاحب التصرف أو حر التصرف في كونه يوزع المال على الأولاد بالتساوي، أو إنه يدخر المال لنفقاته الخاصة، هو باع بيع صحيح، فما يعود عليه من المال هو حر التصرف فيه إن شاء وزعه على أبنائه حال حياته، ويكون الذكر مثل الأنثى على الراجح، وإن شاء الذكر مصاريفه ونفقاته الخاصة، أو فعل فيه ما فعل، تصدق به على نفسه على صرفة جارية لنفسه، فالباب فيها واسع. اشترى مني تاجر سلعة بالتقسيط وبقى عليه 400 جنيه من ثمنها، ثم أفلس هذا التاجر، فهل يجوز لي أن أخصم 400 جنيه من زكاة مالي على اعتبار أن هذا المال هو ما على التاجر لي؟ الأصل أن الأعمال بالنيات، وأنت عندما تبقى لك هذا المال على هذا الرجل أصبح دين في ذمته، فحكم حكم الدين، وإسقاط الدين على إنه زكاة لا يجوز على قول جمهور العلماء رحمه الله تعالى. لأخت أرملة عندها أولاد وأعطيها من زكاة مال، فهذا جائز؟ نعم، ولك أجران إن شاء الله، أجر كفالة أيتام وأجر صلة أختك، لأنها ليست مكلفة شرعا أن تنفق على أولادها، بل إن زينب امرأة ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما لما كان عندها مال وأرادت أن تتصدق به قال لها ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: زوجك وأولادك أحق من تصدقت عليه. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقصت عليه الخبر، فقال: صدق ابن مسعود. وهل يمكن تقسيم المبلغ الذي أعطينا على أجزاء حتى لا تنفق في وقت قصير ثم لا تجد نفقة بعد ذلك؟ لا بأس بهذا إن شاء الله، خاصة مع القول بجواز تقسيط الزكاة، ولكن بشرط أن يحل الحول وقد انتهى مما عليه من زكاة. يعني مثلا هو هيخرج زكاة أو زكاته الواجبة عليه في شهر مثلا رمضان من كل سنة، فيبدأ من شهر شوال يخرج ايه قسط، حتى اذا جاء رمضان تكون زكاته كلها ايه انتهت، فيخرج زيادة على القدر الواجب عليه. لا بأس ان يحسبه من زكاة السنة اللي بعدها، وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ زكاة العباس بن عبد المطلب بسنتين مقدمتين. اذا عطس الشخص اكثر من مرة وكان مريض فحمد الله في كل مرة، فهل اشمته مع كل مرة؟ بعد الثالثة تقول الرجل مسكوم. هل التحرك اثناء قراءة القرآن يمينا وشمالا او للامام والخلف جائز؟ هذا طريق الطرقية الصوفية، والحقيقة يعني من أحسن من تكلم في هذه الجزئية الشيخ بكر بن زيد حفظه الله تعالى وشفاه في كتابه تصحيح الدعاء، فيرجع إليه. عندي مال وحال علي الحول وبلغ النصاب، ولكن منذ سنة كان سعر الذهب يختلف عن الآن، فاختلف النصاب، فهل أحسب النصاب منذ بداية الحول أم عند نهايته؟ عند وجوب الزكاة، يوم ما تجب عليك الزكاة تنظر إلى ثمن الذهب في الوقت الذي وجبت عليك الزكاة فيه، فإن كان المال اللي عندك يبلغ نصابا خرجت الزكاة، وإلا فلا زكاة. وإن كان بعض العلماء المعاصرين كشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يرى إن النصاب يقدر بالفضة، ولعله نظر إلى مسألة مصلحة الفقير، لكن كما نقول دائما ينبغي أن يراعى الطرفين، الفقير من ناحية والغني من ناحية، لأن احنا قلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صدقة إلا عن ظهر غنى. هذا الرجل الذي يملك مثلا 595 جرام من الفضة، لو جينا نقول جرام الفضة ثمنه كام؟ 2 جنيه تقريبا، ها؟ خلينا نقول 2 جنيه، يعني يبقى النصاب 1000 جنيه، هل النهار راح مع 1000 جنيه بقى غني؟ طبعا 1000 جنيه يعني ما يمثلوش شيء في مثل هذه الأيام، فتقدير النصاب الذي هو علامة ودلالة على الغنى لا يصلح أن يكون بالفضة، لأنه فعلا لا يحقق غنى. سألت بعض الأخوات أو سألت بعض الأخوات أختي عن حكم تشفير الحاجة، يعني ايه؟ تشفير الحاجة فهذا يشبه النمط؟ لا، لا يشبه النمط. دخلت في الصلاة والإمام في ركن القيام، فلما كبرت تكبيرة الإحرام شرع الإمام في الركوع،
فأسرعت حتى أكمل الفاتحة وأدركه وهو راكع، ولكنه هم للقيام من الركوع وأنا أهوي للركوع، فتحسب هذه ركعة لا تحسب ركعة إلا إذا أدركت الإمام راكعا بما يتحقق به معنى الركوع، وهو على قول الجمهور مجرد تسبيحة. فصلاة الكسوف هيئتها على أربع ركوعات وبعض الروايات ثلاث وغيرها، فما هو الراجح؟ الراجح إنها ركوعين في كل ركعة، ركوعين في كل ركعة. والروايات الأخرى وإن جاءت في صحيح مسلم رحمه الله تعالى، إلا إننا لو أردنا أن نجمع بينها فالجمع متعذر، لأن المعلوم أن صلاة الكسوف حصلت مرة واحدة فقط على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لو تعددت هنقول خلاص ده تعدد إيه من باب خلاف التنوع، زي أدعية الاستفتاح والأدعية اللي في الركوع والسجود ونحو ذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعاء مرة ودعاء ثاني مرة ثانية وهكذا. لكن عندنا هنا إشكال، وهي أن صلاة الكسوف لم تقع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، فكيف يقال أنه ركوعين في ركعة وثلاثة في ركعة وأربعة في ركعة؟ فهنا لا سبيل أمامنا إلا الترجيح، والترجيح ركوعين في كل ركعة مثل السجدتين. هل يجوز صيام يوم السبت؟ وإذا أردت أن أصوم يوم وأفطر يوم وأترك يوم الثلاث والأربع بدون صيام، أريد استفسار. الراجح والله تعالى أعلم أنه يجوز صيام يوم السبت إلا لمن تكلف إفراده بالصوم. حديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، جل العلماء المتقدمين على إعلاله، لأنه في الحقيقة لو صح يصعب توجيهه أو يصعب الجمع بينه وبين الأدلة الأخرى. يعني الآن لو أن يوم السبت هذا جاء موافق يوم عرفة، أو جاء موافق يوم عاشوراء، أو جاء موافق بالنسبة للي بيصوم يوم ويوم، طب يعمل إيه؟ فالحقيقة لو صح الحديث يصعب توجيهه، ولذلك جل العلماء المتقدمين كأصحاب الطراوية وأحمد ويحيى بن معين وغيرهم يذهبون إلى تعليله. ما هو الضابط في مسألة تطويل الصلاة وتخفيفها؟ لا يوجد ضابط لهذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أنس رضي الله تعالى حدث عنه قال ما رأيت أخف صلاة في تمام من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يقرأ مرة بالفجر، وكان يقرأ بالشمس وضحاها، وكان أحيانا يقرأ بطاها، وكان أحيانا يجمع بين الصورتين المتشابهتين في المعنى، وكان يقرأ في فجر كل جمعة بالسجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر. المسألة تتفاوت على حسب اختلاف الناس وطاقتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لأدخل الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز فيها لشدة وجد أمي عليه. فمثل هذه الأمور ينبغي أن تراعى، أما التطويل والتقصير فالمسألة ضابطها تحق فطر مأمينة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته. عندما يطلب المشتري من التاجر سلعة يقول له التاجر اترك لي عرقونا حتى احضرها من تاجر الجملة، هل يصح ذلك؟ لا يصح ذلك، لأن الأصل في بيع العرقون ان السلعة بتكون موجودة. في بيع العرقون حديث، بالمناسبة حديث نهى عن بيع العرقون ضعيف الحديث، وإن أخرجه أحمد إلا أنه ضعفه وذهب إلى القول بخلافه، فالحديث ضعيف ابتداء. ثم إن بيع العربون تعريفه الشرعي إن سلعة موجود ولكن لسبب أو لآخر لا أقدر على نقل السلعة الآن أو تملكها الآن، فأقول يا فلان السلعة موجودة، عينت السلعة، اتفقنا، أقول هذا عربون، ضبط كلام بيني وبينك، إن أتممت الصفقة جئت ببقية الإيه؟ الثمن، وإلا فالعرقون ملكك أو حق لك، وده صفة بيع العرقون، وهذا جائز على الراجع. أما سلعة مش موجودة وياخذ عرقون يبقى هذا باع ما لم يملك وهو بيع فاسد لا يجوز. عندما أصلي الفرض أريد أن أقرأ 30 آية في الظهر مثلا، هل يصح أن أعد الآيات على الأنامل إن قرأت من سورة؟ إخواني يعني مثل هذه التكلفات لا ينبغي أبدا أن تكون. وأنا أنصح في الحقيقة بقراءة كتاب لا جديد في الصلاة، هي رسالة صغيرة للشيخ بكر أبو زيد، لأن يعني عندنا في الحقيقة اهتمام بالصورة الظاهرة أكثر بكثير جدا من الاهتمام بحقيقة الصلاة نفسها. هي القضية إن مثلا 30 آية علشان يعرف نفسه لم كان بيقرأ نحو 30 آية اللي حدث بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعد وراه، ولكن هو بينظر ال 30 آية بيستغرق وقت إيه مثلا 5 دقائق، يبقى هو وقف خلف النبي صلى الله عليه وسلم 5 دقائق، يبقى نحو إيه 30 آية، خصوصا إن هم كانوا بيحدثوا في الصلاة بإيه؟ الصلاة السرية. إذا يعني مش مسألة عد على أنامل ولا غيره، ولكن المسألة مسألة تقديرية وال اتقوا الله ما استطعتم. هل اذا دخلت في الصلاة وانا مشمر كم القميص هل هذا كبت او طرف البنطال؟ ارجو توضيح الكبت مع دليل. يعني هذه مسألة اتكلمنا فيها المرة الماضية او اللي قبلها وافضنا القول فيها، وكبت وممنوع سواء دخلت الصلاة وانت كذلك او فعلته في الصلاة، وهذا ما نقل الامام النووي رحمه الله عن جمهور العلماء، وسبقه الى ذلك القاضي عياض وهو الذي يرجحه شيخ الاسلام تيمية وغيره. الفرق بين النهي العام الذي لا يختص بالصلاة وبين النهي الذي يختص بالصلاة. النهي الذي يختص بالصلاة هو ما كان موجها لركن من أركانها أو شرط من شروطها أو واجب من واجباتها، أما ما كان يشمل الصلاة وغير الصلاة أو متعرض لسنة من السنن أو نحو ذلك فهذا لا يتعلق به بطلان أو فساد. صلى الإمام العصر 3 ركعات وسلم، فذكره المأموم بذلك فقام فكبر وصلى ركعة وسجد سجدتي السهو وسلم. ما حكم المأموم الذي كان قد دخل الصلاة في بداية الركعة الثانية وبعد أن سلم الإمام قام ليتم صلاته منفردا، هل يدخل مرة أخرى مع الإمام أم يكمل صلاته منفردا؟ يكمل صلاته منفردا، يكمل صلاته منفردا. والأصل أو الصواب فيما تعرض له الإمام أنه يسلم ثم يأتي بسجدتي السهو بعد التسليم. السنة في هذا الباب كما في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما أو في حديث أبي هريرة في قصة اليدين لما صلى ركعتين وأخبر بذلك أتى وصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد إليه ثم سجد للسهو. فالسنة في مثل هذا صلى ركعتين وسلم ولسه عليه ركعة أو 3 ركعات ولسه عليه ركعة أو ركعة ولسه عليه ركعتين، كل ده بيسلم وبعدين يسجد للسهو بعد التسليم. هل تردية شعر الرأس من السنة؟ وهل يجوز دهنه بالكريم لتهذيبه؟ من كان له شعر فليكرمه. أما مسألة سنة أو غير سنة فالأمر على الإباحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم احلقوه كله أو دعوه كله. رجل أراد أن يهدينا بهدية ما، ثم علمنا أن هذا الرجل قد اشترى هذه الهدية بموجب قرض من البنك، فهل يجوز لنا قبول هذه الهدية أم لا؟ يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل هدايا اليهود وجل تعاملهم بالربا. ورد النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان، فهل إذا كان على سفر ويريد التعجيل بالصلاة فهل له أن يصلي ويقصر الصلاة ثم يخرج، مع العلم بأنهم جماعة 3 أرادوا الصلاة قبل الإقامة لإدراك السفر؟ يصلوا فرادى ما لم تقم صلاة الجماعة. ثم الخروج من المسجد أو النهي عن الخروج من المسجد ليس على إطلاقه، ولكن يجوز في حال الضرورة أو حاجة. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم ليؤم أصحابه ثم تذكر أنه على جنابة فخرج واغتسل ثم جاء إليهم وصلى بهم. وقول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لما رأى الرجل يخرج من المسجد بعد إقامة الصلاة أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فمحمول على أنه خرج لغير ضرورة. توضيح جزئية تارك جنس العمل، هل هو كافر أم طيب. وهل كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح في مسألة أن العمل كله شرط في كمال الإيمان؟ أولا مسألة تارك جنس العمل، هذه المسألة تكلم فيها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى كلاما طيبا في كتاب الإيمان الأوسط في مجموع الفتاوى. وجنس العمل إما أن تطلق ويراد بها جنس عمل معين أو جنس العمل بالكلية، الظاهر والله تعالى أعلم أن جنس العمل بالكلية يترك كل الأعمال يكتفي بالشهادتين فقط، فمثل هذا لا يقال عنه مؤمن. وكلام الحافظ ابن حجر وغيره في مسألة تقسيم الأعمال إلى شرط كمال وشرط صحة، هذا يعني تقسيم فيه نظر، لأن لو قلنا شرط مع ما عرف العلماء به الشرط، احنا عرفنا الشرط بانه ايه شيء خارج عن حقيقة الايه الشيء، يعني الان الصلاة نقول الوضوء شرط لصحة الصلاة، ولكن نقول السجود ركن من اركان الصلاة. ليه؟ لان الشرط سابق وليس من اجزاء الصلاة المكونة له. فلما نقول العمل شرط لكمال الايمان او شرط لصحة الايمان حتى، يبقى احنا كده خرجناه عن ايه؟ خرجناه عن الايمان. وكلام السلف في المسألة الايمان قول وعمل، فجعلوا العمل من الايه؟ من الايمان. ولكن العمل درجاته تتفاوت، كما قال صلى الله عليه وسلم الايمان 70 شعبة، بعض اعلاها شهادة ان لا اله الا الله وادناها، يبقى في اعلى وفي ايه؟ وفي ادنى. فهذا هو التعبير الصواب في هذا الباب، ان العمل من الايمان، ولا يقال شرط كمال ولا شرط صحة، لان اللي درج عليه السلف ان العمل من الايمان. والبخاري رحمه الله يعني عدة ابواب في مقدمة كتاب الايمان، باب الصلاة من الايمان، باب صلة الرحم من الايمان، باب انشاء السلام من الايمان، اطعام الطعام من الايمان، فجعل كله من الايه؟ من الايمان، مش مسألة شرط كمال وشرط صحة. وبعدين نبدأ نختلف، طيب ايها يبقى شرط صحة وايها يبقى شرط كمال؟ هنحتاج لأدلة علشان نقول ان شرط صحة هو ما ينتفي الايمان بانتفائه. طب زي ايه؟ نبدأ نقول الحكم بغير ما انزل الله، طب الحكم بغير ما انزل الله منه ما هو كفر اكبر ومنه ما هو كفر ايه اصغر، بل الحالف بغير الله منه ما هو كفر اكبر مخرج من الملة وكفر اصغر، ليس كله اصغر. اذا المسألة دخلنا في دوامات هي للأسف سبب الفرقة الموجودة حاليا. اختلاف العلماء رحمة وما تفسيره. يا اخوان افهموا الاقوال، العلماء لما يقولون اختلاف العلماء رحمة لا يعنون ان ذات الخلاف رحمة، ولكن يقصدون ان المختلفين مرحومون باعتبار انهم بذلوا اقصى ما عندهم للوصول الى الايه؟ الى الحق. اما الخلاف في ذاته لا يمكن ابدا ان يكون رحمة، والله عز وجل يقول ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربه، فالخلاف في ذاته لا يكون رحمة ابدا. ولكن الخلاف الذي يقع بين العلماء إما أن يكون سائغا وهذا لا يذم، وإما أن يكون غير سائغ وهذا مذموم. الخلاف السائغ هو الذي كان منشأه غيبة الدليل، واحد عرف الدليل والثاني معرفوش، فاللي عرف الدليل حكم بمقتضاه والثاني اجتهد فخالف الايه؟ فخالف الآخر. واحد او الاختلاف في صحة الدليل او الاختلاف في فهم الدليل، هو ده الايه؟ الخلاف السائر. او ممكن يكون ده عنده دليل والتاني عنده دليل اخر وما يقدروش يجمعوا بينهم بين الدليلين، فده رجح ما يدل عليه الدليل اللي معاه والتاني رجح ما يدل، يعني وده واقع قلت في زمن الصحابة، يعني الصحابة رضي الله تعالى عليهم اختلفوا مثلا في مسألة تفسير القرء في الآية، فمنهم من قال ان القرء الايه؟ الحيط، وده قول الخلفاء الاربعة ابو بكر عمر عثمان علي وعبادة بن الصامت وابي بن كعب وابو موسى الاشعري، يقابلهم في الناحية الثانية عائشة رضي الله تعالى عنها وابن عمر كانا يفسران القرء بالطفل، وهؤلاء لم يعيبه على أولئك وأولئك لم يعيبوا على هؤلاء. ليه؟ لأن اللفظ يحتمل المعنيين، القرب يحتمل الطهارة ويحتمل الايه الحيض، وده موجود في لغة العرب. اذا طالما مسألة صحيح، ده مش معنى ان انت خلاص طالما كده تاخد اي رأيين بمزاجك، لا، ولكن تبذل غاية وسعك وترجع الى العلماء الثقات وتسألهم اي رأيين ارجح، فالترجيح بابه مفتوح. لكن ان احنا نقول ده بنقول ده خلاف ايه؟ خلاف شائر اللي كان منشأه غيبة الدليل، او الاختلاف في فهم الدليل، او الاختلاف في ثبوت الايه؟ في ثبوت الدليل، الى 10 اسباب ذكرها الشيخ هشام تيمي رحمه الله في كتابه القيم او رسالة يعني رفع الملام عن الائمة الاعلام. لا يتصور ابدا ان عالم هيعرف الدليل ويفتي بخلاف السحاب، فده الخلاف السائر. اما الخلاف غير السائر فهو الذي يكون متناقضا مع نص من كتاب او سنة او اجماع متيقن، ايا كان قائله لا عبرة بقائله. ولكن يلاحظ انه اذا كان القائل اللي قال بالقول اللي هو غير سائغ ده لانه مصادم لنص شرعي او مخالف لاجماع متيقن، اذا كان من المشهود لهم بالخير والصلاح والفضل، فهذا لا يبدع ولا يفسق ولا يضلل ولا يعني يذم بحال. يعني لو قلنا مثلا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يفتي بنكاح الدبر، بجواز اتيان الدبر، هل لو ان واحد الان من المعاصرين زي المفتي بتاعنا او شيخ الازهر او غيره قال به، يبقى عذر ابن عمر مثل عذر هذا وكلامي في هذا مثل كلامي في ابن عمر؟ حال، لان ابن عمر له من المكانة اللي تجعلني اقطع بانه لما قال ذلك لم يقف على اي دليل يحرم او يمنع هذا الايه هذا الفعل. ومع ذلك نقول نرد القول، نقول ان هذا القول غير صحيح ولا مانع ان كل قول مبتدع لا نظير له ونحو ذلك، لكن احذر ان انت تقع في اهل الفضل لانهم خالفوا في مسألة او مسائل جمهور العلماء او ما اتفق حتى عليه العلماء، ودي من المسائل اللي يجب ان تكون منها على بال. يعني مثلا لما يجي الشيخ الالباني رحمه الله تعالى يفتي بتحريم الذهب المحلق على النساء، وده في الغالب قول يعتبر مخالف للاقوال السابقة كلها، هل ده ينزل من مكان الشيخ الالباني؟ في الفسنة ابدا. ولكن الرجل رأى رؤية وعنده أدلتها، صحيح وقيم الأدلة ربما على خلاف ما فهمه الجمهور، لكن نقول هذا القول غير صحيح، لا بأس، نقول هذا القول مرجوح، لكن نتعرض لصاحب القول استحالة، وليس هذا من الإنصاف في شيء. يبقى هنا بنقول بالنسبة للخلاف الأولاني اللي هو السائر غير المذموم، فده بيختلف حكم الانسان فيه بحسب مصدره من العلم. فالعالم المجتهد اللي عنده ادوات الاجتهاد هذا يبحث المسألة ويقلب الادلة حتى اذا وصل الى رأي راجح في المسألة ينشره ويدافع عنه ويرجحه ويقول هذا هو الصواب ولا ينزل على قول غيره. والمرتبة الثانية طالب العلم المميز اللي يستطيع ان ينظر في اقوال العلماء ويرجح بين اقربها الى الصحة باعتبار الادلة اللي مذكورة، ده يلزمه العمل ايضا بالراجح. المقلد او العامي الذي لا يفهم في الادلة ولا يعرف شيئا متعلقا بها، هذا يسأل الاورع والاوثق والاعلم ثم يتابعه على ذلك، فاذا ما تبين له خطأه وجب عليه ان يرجع عن تقليده والعمل بفتوى. وده كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما قال ان المجتهد اذا اجتهد فاخطأ فهو له اجر ومن تابعه على خطئه فهو آثم. ده معنى كلام انك بعد ما يتبين لك خطأ المجتهد وتصر على الاستمرار على تقليدك له فهذا هو عين الاثم، هو معذور. لكن انت ايه عذرك بعد ما تبين لك ان كلامه خطأ؟ وبالمناسبة يعني قرأت في مجلة البيان ان مجمع الفقه الاسلامي التابع لرابطة العالم الاسلامي سيتوجهون برسالة شديدة اللهجة لشيخ الازهر المصري ورئيس وبعد وزير المفتي ومجمع البحوث الاسلامية للفتوى التي صدرت وصدرت بانها اجماع على اباحة فوائد البنوك، لان اخر جلس لمجمع الفقه الاسلامي ده على انه كان موجود للاسف شيخ الازهر والشيخ فريد واصل على ان ده رأي نهائي لا يجوز خرقه ولا الخروج عليه، ان فوائد البنوك حرام ولا يجوز الاجتهاد في هذه المسألة بعد اليوم الا اذا عدلت البنوك مسارها واختلفت ايه احوالها. فده اعتبروه خروج على الشرعية اللي نقدر نقول عليها، طبعا مش نقول شرعية دولية بتاعتهم ديت، ولكن بنقول ان فعلا مجمع الفقه الاسلامي اللي تابع لرابطة العالم بيقولوا ان ده هو اعلى درجة رسمية لا يجوز الخروج على قراراتها. ولكن طبعا اذا كانت المسألة تخدم اهداف معينة يبقى نخرج على قراراتها وعلى قرارات الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا باشا، يعني